السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول اليوم النبوي، لكي نقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ونزداد تعرفا عليه، فإن من عرف رسول الله أحبه. وقبل الدخول في موضوعنا هذا في ليلتنا هذه، أرجو أن نعلق بعض التعليقات السريعة على بعض المسائل الراهنة. بالنسبة ليوم عاشوراء واختلاف الناس فيه، هل هو يوم الجمعة أو يوم السبت؟ لقد كثر الجدل وتشقق القول في هذه المسألة. يعني متى بدأ محرم؟ يعني هل بدأ الأربعاء أم بدأ الخميس؟ وبالتالي هل يوم عاشوراء هو يوم الجمعة ولا يوم السبت؟ ما هو السبب في هذا الاختلاف؟ ما ورد من أخبار مختلفة حول مطلع محرم. لقد أعلنت إدارة الإفتاء المصرية أنها رأت الهلال في ليلة الأربعاء، ثم قالت إن الهلال قد رؤي بالعين المجردة، وثبت ذلك ثبوتا شرعيا عندها. فبناء على ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء هو أول محرم، وبالتالي يوم الجمعة هو يوم عاشوراء. في بلادي الحرمين أعلن أنه تعذر رؤية الهلال في ليلة الأربعاء في جميع المناطق، رغم أنه حدث دعوة إلى ترائي الهلال كما هو المعتاد، والمحاكم والجهات الشرعية فتحت أبوابها لتستقبل شهادات الشاهدين، لكن تعذر رؤيته بسبب ظروف مناخية، فأعلنوا أن شهر الله المحرم أوله الخميس وليس الأربعاء. وطبعا بناء على هذا سيصبح يوم عاشوراء السبت وليس الجمعة. الاختلاف في هذه المسائل متوقع، يعني لأن المسألة اجتهادية ولا ينبغي لمثلها أن تثير لجاجة ولا أن تثير خصومة. والحمد لله على توسعته على عباده وعلى يسر دينه جل جلاله. الصيام يوم عاشوراء سنة، نعم، ومن السنة أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وبالتالي سيدي الكريم، المخرج من هذا أن تصوم الجمعة والسبت. نعم، فإما أن تصوم، يعني عندما تصوم الجمعة والسبت تكون قد صمت عاشوراء على وجه القطع. نعم، لكنك ربما تكون صمت يوما قبله أو تكون صمت يوما بعده. إن كان عاشوراء السبت، نعم، فقد صمت الجمعة يوما قبله، وإن كان عاشوراء الجمعة فقد صمت السبت يوما بعده. وكفى الله المؤمنين القتال وقضي الأمر، ولا ينبغي أن نحدث مناحة وأن نحدث كربلائية جديدة مع كل أمر صغير يمر بنا في حياتنا. الأمر أيسر من هذا، ولا ينبغي أن نضيق فيما وسع الله تعالى فيه. فهذه دعوة لإخواني أن يصوموا يومي الجمعة والسبت، وبالتالي تكون قد قطعت بأنك صمت يوم عاشوراء إن شاء الله، وأنك قد أصبت السنة أيضا بأن صمت يوما قبله أو يوما بعده. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب على الله عز وجل أن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فما أسعدك بصيام هذا اليوم عندما تحتسب على الله جل وعلا أن يكفر هفواتك وعثراتك وسقطاتك في السنة الماضية. هذه مواسم خيرة وطيبة، الله جل وعلا قد أتاحها لعباده ليتفروا أو ليتطهروا منه من ذنوبهم يعني ومن خطاياهم. يوم عاشوراء اتخذه بعض الناس يوم حداد لأنه يوم مقتل الحسين رضي الله عنه. لا شك أن مقتل الحسين فاجعة كبيرة ومصيبة عظيمة، فهو يعني من سادات المسلمين ومن علماء الصحابة، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن موته فاجعة ومصيبة كبرى تصيب كل مسلم، لكننا قد أصبنا قبله يعني قد أصبنا قبله بموت أبيه، يعني ولقد مات أبوه شهيدا، لقد أصبنا قبل هذا بموت عمر بن الخطاب شهيد المحراب، لقد أصبنا قبل هذا بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم تصيبه مصيبة إلا ينبغي أن يتعزى بأنه قد أصيب قبلها بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فما أصيب أحد بمصيبة أعظم من مصيبته بموت نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. فاتخاذ هذا اليوم حزن ومأتم، ثم الخروج عن المعالم الشرعية المعروفة، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فلطم الخدود وشق الجيوب والامتناع عن شرب الماء حتى يظمأ الناس جميعا يعني مشابهة للحسين كما مات ظمأ، كل هذا من البدع المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقابل هذا أيضا بدعة وضلالة أخرى، أن آخرين اتخذوا من هذا اليوم يوم فرح وتوسعة على العيال، ولسه عندنا طبخة عاشوراء، الناس إلى الآن يذكرون طبخة عاشوراء، طبخة جميلة فيها بعض الحلويات، كأن يوم فرح ويوم توسعة، وهذا أيضا مقابلة للباطل بباطل مثله، ولا ينسخ الباطل بباطل ولا ترد البدعة ببدعة مضادة. يعني اتخاذ هذا اليوم يوم فرح تكتحل النساء يعني ويخطبن، وتوسيع على البيت وطبخات مخصوصة وحلويات مخصوصة، كلام فارغ طبعا، لا هذا شرع ودين ولا ذلك شرع ودين، إنما هو يوم من أيام الله عز وجل، ويوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وبالمناسبة لقد ورد أن هذا اليوم كان يعظم في زمان الجاهلية، وكان يصام حتى في أيام مكة، يعني صومه قديم، ليس فقط لم يكن مبتدأ في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد بدأ يعني بل قد ورد في الروايات أن العرب في الجاهلية كانوا يعظمونه وكانوا يصومونه في مكة المكرمة. وبالمناسبة كان صيامه فريضة قبل أن يفرض صيام رمضان، فلما فرض صيام رمضان لقد نسخ وجوبه وبقي استحبابه. والصيام يوم عاشوراء وردت فيه نصوص كثيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فعن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. كان حريص جدا على صيام هذا اليوم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. في رواية أخرى ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. وهذان الحديثان متفق عليهما، أخرجهما البخاري ومسلم. وفي حديث مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. في بعض يعني الرويبضات يتكلمون في وسائل الإعلام ويشوشون على ثوابت الشرع وحقائقه، ومن بين ما تعرضوا له بزيفهم وبأباطيلهم صيام يوم عاشوراء، قالوا أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة، وبدأوا يستخدموا بعض اللي يعني بعض الصفصطات العقلية أو الشبهات الباطلة لإبطال هذا اليوم. قالوا إزاي النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن صمت لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يعش إلى قابل، وهو عندما قدم إلى المدينة هو عاش في المدينة سنة واحدة ولا عاش في المدينة 10 سنين؟ لا يا سيدي، عاش في المدينة 10 سنوات يعني كاملة، ومات في العام الحادي عشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب في البداية يعني موافقة أهل الكتاب إلا فيما جاءه تكليف بخلافه، كانت معركته مع الوثنية ومع الوثنيين. فلما استقرت هذه الجبهة فيعني الله جل وعلا وجهه إلى مخالفة أهل الكتاب كذلك وإظهار دينه على الدين كله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتحرى مخالفة أهل الكتاب ويأمر أصحابه بهذا، فهو عاش فترة يصوم التاسع وحده، وقبيل وفاته عاش فترة يصوم العاشر وحده، وقبيل وفاته عندما توجه إلى مخالفة أهل الكتاب قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. مسألة مهمة أرجو أن ننتبه ليها، ما ينفعش إن أمر أجمعت الأمة كله عليه يعني ثم يأتي دعي يعني يأتي دعي أو غبي أو جهول ثم يزعم أن الله جل وعلا قد فتح عليك بما لم يفتح به على أمة محمد كلها طوال هذه القرون المتطولة. شاب حدث يعني صغير يأتي في أجهزة الإعلام ويزعم أنه اكتشف بعد بحوث وبعد كذا وكذا أن صيام يوم عاشوراء باطل وأنه لن يصومه وإن دي أسطورة وأكذوبة. أيها الدعي الغبي الجهول، أتظن أن الله قد أضل أمة محمد طوال هذه السنين يعني طوال هذه القرون المتطاولة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وزمانا بعد زمان، إلى أن جئت أنت أيها الحدث لكي تصحح لأمة محمد ما أطبقت عليه عبر تاريخها كله؟ لوقف إنسان وقفة مع نفسه فقط، يعني الله أضل الصحابة، أضل التابعين، أضل تابع التابعين، أضل أئمة الحديث، أضل أئمة الفقه، أضل الأمة كلها، فجمعها كلها على باطل، جمعها كلها على ضلالة، إلى أن جئت أنت بهذه يعني بهذا الإلهام، بهذه العبقرية، بهذه الألمعية لكي تصحح أغلاط تاريخ. أليس هذا سبا لله عز وجل؟ أليس هذا اتهاما لله جل وعلا في حكمته في شرعه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إن الله عصم مجموعة هذه الأمة أن تجمع على باطل أو على ضلالة. إذا كان الشيعة يقولون بعصمة أئمتهم فنحن نقول بعصمة أمتنا، الأمة كلها معصومة، الله عصم الأمة أن تجمع على باطل، لأنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون. ده يعني معيار نمسكه بأيدينا لكي نرفعه في وجه كل من يفتتح باب ضلالة، وكل من يحدث في الدين إحداثا ينبغي أن نقف له بهذا المعيار. من ذا الذي سبقك إلى هذا القول؟ الفكرة التي تيدها فكرة لقيطة، ليس لها نسب، ليس لها أصل، لم يسبق إلى القول بها أحد من أئمة المسلمين، يعني ثم يزعم صاحبها أنه يضلل به الأمة كلها ويخط بها الأمة كلها ويسفه بها الأمة كلها، فهو أولى الناس بالوصف بالسفاهة والضلال والحمق والعي عياذا بالله من الخزلان. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طيب أحبابي، نرجع بعد هذا إلى حديثنا الجميل حول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحول يومه الكريم. احنا كنا قد انتهينا من مجلسه في الصباح، صح؟ اليوم نريد أن نمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم في زياراته، يعني هو بشر من البشر، اليوم يحتوي بعض الزيارات، فكيف كانت زياراته في يومه صلوات ربي وسلامه عليه؟ يعني ربما ذهب في ضحوات بعض الأيام، ضحوات جمع ضحى، ربما ذهب في ضحوات بعض الأيام لزيارة من يرغب في زيارته من أقاربه أو من أصحابه. هذا جزء من البرنامج النبوي اليومي، فمن ذلك ذهابه إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها ليلقى ابنه الحسن ابن علي عليهم السلام، ليقف في بناء في فناء البيت وينادي أثم لكع أثم لكع، تعبير يطلق على الأطفال الصغار تدليلا وتمليحا. ثم خرج له الحسين وهو صبي يسعى، فاستوقفته أمه لكي تصلح من شأنه، لتغسل وجهه، لكي تطيبه، تضع على صدره قلادة من القرنفل، يعني ثم أطلقته فاندفع كالسهم إلى جده فاستقر في حضنه فالتزمه يعني عناقا وشما وتقبيلا، ثم قال اللهم إني أحبه، ثم قال فأحبه وأحب من يحبه. فيقول أبو هريرة فوالله ما كان أحد أحب إلي من الحسن بعد أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قال ما قال. حسن هذا الطفل الصغير تنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم قال ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد أصلح الله به واجتمع الناس في عهده، وأصبح هذا العام سمي عام الجماعة بعد سلسلة من الحروب الأسيفة والدامية، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما، حتى قالوا له يا عار المؤمنين، ناس الثوار المتحمسين، كيف تقبل هذا الموقف يا عار المؤمنين؟ قال العار خير من النار، العار خير من النار. نعم، تنازل عن الخلافة لمعاوية، اجتمعت كلمة الناس، ثم هذا العام عام الجماعة. يوم أيضا ذهب إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فسألها عن زوجها علي، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فخرج فلم يقل عندي. القيلولة اللي هي النوم قبل الظهر دي أو بعد الظهر بحسب الأحوال، كان بيني وبينه شيء فخرج فلم يقل عندي، فأرسل يبحث عنه، فقيله هو نائم في المسجد، فأتى إليه وقد سقط رداؤه عنه وقد علق التراب بجنبه، فجعل يمسح عن جنبه التراب وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. كانت هذه الكنية أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. لا فاطمة شرحت النبي ما الذي كان بينها وبين زوجها، ولا النبي استفصل من علي ماذا كان بينه وبين زوجته. سيد الصغيرة تفضل تفضل صغيرة، لأن إذا فتحنا فيها تكبر وتوسع. والبضعة النبوية ما فصلت النبي كان بينه وبينه شيء، ما حكيتش، مش كاميرا حطها على البيت عشان يطل منها كل الناس على ما يعني على خصوصياتها الزوجية. المرأة العاقلة تجعل ما يدور داخل البيت سر مغلق لا يتجاوز جدرانه. كان بيني وبينه شيء، فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقابل إجمالها بإجمال، ما سأل وجه الشيء والحكاية والقصة أبدا، إنما خرج يبحث عنه. ثم مسح عن ظهره وعن جنبيه ما علق بهما من تراب، ثم قال: قم أبا تراب، فأسبغ أبوته على كليهما. فهو إن كان أبا لفاطمة فهو أب لعلي كذلك، فأسبغ عطفه وأسبغ أبوته على كليهما رضوان الله عليهم أجمعين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. من ذلك أيضا إجابته دعوة مليكة. مين بقى مليكة؟ هذه جدة أنس ابن مالك رضي الله عنهما. لقد دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. نعم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، نعم، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله وسلم، ثم قال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. يعني الفقهاء هنا يسألون: هل تنعقد الجماعة برجل وامرأة؟ هل ممكن تعتبر جماعة لو وقف رجل واحد وامرأة واحدة؟ هل يعتبر هذا جماعة؟ نعم، تنعقد بهما لكنها لا تصافه. إيه معنى لا تصافه؟ يعني لا تقف بجواره بل تقف خلفه، لحديث أنس هذا وما في معناه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه أن جدته مليكة كما قلنا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، نعم، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وده معناه أيضا إني لا صلاة لمنفرد خلف الصف يستثنى من هذا النساء، أو عندما توجد ضرورة، ما هي المرأة وحدها وصفت وحدها وهي في صف واحد وليس معها أحد. يعني لكن لأن ثمة ضرورة لا توجد امرأة أخرى ولا يمكن أن تصف بجوار الرجال فصلاتها صحيحة. نعم، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين ثم انصرف. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه. أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها ولكن تكون خلفه، ولكن تكون خلفه. فهذا فيما يتعلق يعني بزيارته صلى الله عليه وآله وسلم وتلبيته لدعوة مليكة يعني جدة أنس وما كان منه. طيب، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذهب لتلبية بعض الدعوات التي تقدم إليه، ومن ذلك أيضا حديث أنس أن جارا لرسول الله فارسيا كان طيب المرق، تقول الرواية: وكانت مرقته أطيب شيء ريحا، ليها ريحة ما شاء الله، يعني أطيب شيء ريحا. نعم، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم جاء يدعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعائشة معي؟ فقال له: لا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، انت لا وانا لا، من حقك انت تدعو من شئت ومن حقي ايضا انا ايه اقبل او لا. نعم. فعاد يدعوه فقال: وهذه معي؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. نعم. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتي منزله. حقيقة الحديث فيه لقطة جميلة. كثير من الناس يستمتعون بأوقات في دعوات وسهرات وأعداد ومنسف ومشاوي وكذا وكذا، وحريمهم محرومون من هذا كله، يقضون سواد ليلهم يعني فرادى. طبعا الرجل قد يدعى مرة مرتين، إنما يكون شأن إن هو بيسهر طول الليالي برا وأهله من خلفيه محرومون من هذا كله. الحقيقة هذا الحديث يدينا لمحة، يدينا لقطة، إشارة نبوية إلى التفكير الجاد في وحدة المرأة في بيتها من وراء زوجها الذي يفارقها، وقد اتخذ هذا عادة. عارف المرة الاستثناء مرتين ثلاثة، إنما في ناس الأصل في حياتهم الليلية أنها مع أصدقائهم في الخارج، ويأتي أخ الليل مجهد منهك وقد استمتع بليله كله، وضاع الليل الذي يخلو فيه الحبيب بحبيبه. فهذه مسألة تحتاج إلى مراجعة. لما رجعت إلى النووي في شرحه على صحيح مسلم بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أمنا عائشة كان بها شيء من الجوع في هذا اليوم، يعني شيء من الحاجة إلى الطعام، فشق عليه يعني وكره أن يخرج ليستمتع بطعام ويستمتع بهذا المرق ذات الرائحة المشهورة اللي أصبحت باتر من الآن بتسجل أن هذه الرائحة أطيب رائحة يعني. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عز عليه أن يخرج ليستمتع بهذا كله وحده، وقد ترك خلفه ومن ورائه امرأة جائعة، فلم تطب نفسه بهذا وأبى إلا أن يخرج إلا إذا قبل أن يدعوهما معا صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث آخر عن أنس بن مالك أيضا أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، فقال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وفيه قديد. قديد اللحم المجفف، ما فيش وسيلة، ما فيش تلاجات لحفظ اللحوم، كانت الوسيلة تجفيف اللحم في الشمس حس يمكن حفظه لفترة طويلة. وعندما يقول سبحان الله: إذا عندما تستعمله إذا وضعته في الماء مرة أخرى عاد كأنما يعني كأنه لتوه، زي الفريزر طلع منه الحاجة إذا وضعتها في الماء عادت كأنها فريش تماما يعني. إنما ومرخا فيه دباء وقديد وأقبل على عملي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، ورأيته يتتبع الدباء من حول الصحفة، فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. نعم. فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. القرع يا إخوان، القرع اللي هو اليقطين باللغة القرآنية الفصيحة يعني، اللي بيعملوه اليوم في يعني أعياد اللي انتوا عارفينه ده. من هلو بالإنجليزي يا أخي بس عارف. اللهم اهدنا سواء السبيل وعي. نعم. وربما ذهب إلى الدعوة مع بعض أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق. نعم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بشر من البشر كما يمشي سائر الناس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق أنه يوحى إلي. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، فيمشي في الأسواق ليقضي حاجته صلوات ربي ويقضي حاجة أهله صلوات ربي وسلامه عليه. الرواية تقول كان إذا مشى يتقلع ويتكفأ كأنما ينحدر من صبب، يعني ليس متماوتا في مشيته صلوات ربي، يعني كان إذا مشى أسرع. نعم، كان إذا التفت التفت جميعا، مش بس كده يعني، لا يعني كان إذا التفت التفت جميعا. ثم تقول الرواية وكان إذا مشى معه أصحابه مشوا أمامه وحوله ولم يكونوا يتبعونه من خلفه، مش هو مشي قدامه ومشيين وراه، إما حوله وإما أن يكونوا أمامه رضوان الله رضوان الله عليهم، ولم يطأ ولم يطأ عقبه رجلان أو رجلان. كان يبتسم لكل من يلقاه، كان يبتسم. البسمة صناعة إسلامية مش صناعة غربية، made in إسلام، مش ليست made in أمريكا والله. كان يبتسم لكل من يلقاه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، قال جرير بن عبد الله ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وعبد الله بن الحارث يقول ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وكان إذا مر على صبيان سلم عليهم ومسح على وجوههم. في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. نعم، ثم قال وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. الجؤنة السلة الصغيرة اللي يحفظ فيها الطيب، ده ما وضع يده على خدي كأنما أخى يده لتأويه من سلة عطار، من مكان الذي يوضع فيه الطيب والمسك. نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. نعم، ومر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام، معنى ألوى يعني أشارة. نعم، ومر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، وكان إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له، كان يقف لمن يستوقفه في الطريق، وربما استوقفته الجارية والمرأة فيقف لها. يعني ففي حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن أول لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أمشي معه إذ نادته امرأة وغلام معها يا رسول الله إن لنا إليك حاجة، فخلوا به قائما معهما. إنما حتى أويت له من طول القيام فقلت في نفسي أشهد أنك بريء من ديني ودين النعمان ابن المنذر. وجاي من يعني خلفية الملوك والرؤساء والقادة، ما حدش يقرب منهم. إن واحدة توقف شخص بحجم النفس ينفص في الطريق فيقف لها ويطول القيام، قال أشهد أنك بريء من ديني ودين النعمان بن المنذر، أشهد أنك بريء من دين الجبابرة والقياصرة والأكاسرة والطغاة والمتسلطين والمتجبرين، أشهد أنك بريء من ديني ودين النعمان بن المنذر. ثم قال وأنك لو كنت ملكا لم يقم معه صبي وامرأة طول ما أرى، فقذف الله في قلبي له حبا. يا سلام، حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بعفوية وبتدفق بعيدا عن التوقر المتكلف. نعم، لقد مر في طريقه بشاب يسلخ شاه ولم يكن يحسن السلخ، فحاد إليه فقال له تنح حتى أريك، لو أنت خليني أوريك، فإني لا أراك تحسن تسلخ. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا يا غلام فاسلخ، ثم انطلق. عادي جدا، واحد يعملها مش عارف يعملها، قال له عن توريك، فالنبي صلى الله عليه وسلم شمر يده ثم أخذ يسلخ معه. يعني أن تصنع لأخرق باب من أبواب الصدقة، أن تصنع لأخرق، تأمر بمعروف تنهى عن المنكر، أن تسبح تسبيحة، أن تكبر تكبيرة، أن تحمد تحمد، وانت عليك كل يوم 360 صدقة. فعد بقى 360 صدقة، بتكلم صدقة طعام أو يعني أو صدقة نفقة، إن التكبير صدقة، إن التسبيح صدقة، إن التهليل صدقة، إن الأمر بالمعروف صدقة، إن النهي عن المنكر صدقة، أن تصنع لأخرق صدقة. يعني ثم قال ومر في طريقه برجل قد وضع برمته على النار فقال له أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فتناول منها بضعة فجعل يعلقها. أقصد الحياة، يعني الحياة الطبيعية التلقائية مش فيها تكلف ولا توقر متصنع. عندما مر بهذا الرجل، الرجل طبعا يتمنى أن يأخذ رسول الله كل ما عنده، فقال أطابت برمتك؟ فقال نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فتناول منها بضعة فجعل يعلقها. نعم. ثم قال وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، إذا جاء يخبط أو يقف يستأذن لا يقف أمام الباب، ربما تفتح الباب امرأة، فكان لا يقف أمام من تلقاء الباب، ولكن يتجافى إلى ركنه الأيمن أو إلى ركنه الأيسر، فقد كانت الدور صغيرة ولم يكن على أبوابها يومئذ ستور، ويقول السلام عليكم السلام عليكم. إنما هنا نقف ونقول السلام عليكم، ونكتفي بهذا القدر في ليلتنا هذه، لنواصل حديثنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يومه النبوي الجميل، فنلتقي إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوره كمشكاتها مصباح.